حلقة اليوم البانوراما الإخبارية. أسعدت أوقاتكم، فتح برقاوي يحييكم في هذا اليوم السادس من شهر مايو أيار عام 96. في برنامجكم أحداث اليوم سنكون مع عدد من المواضيع، في مقدمتها المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي بدأت أمس في منتجع طابة واختتمت قبل نحو 20 دقيقة. لجان المجلس التشريعي الفرعية تواصل اجتماعاتها في غزة. هجمة إسطانية تشهدها مدينة الخليل ودعوات من المستوطنين لتفجير الأوضاع في المدينة قبل إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي. تقديرات منقحة لأعداد السكان في فلسطين كما هي متوقعة لمنتصف العام الحالي 96. حوار حول ذلك مع رئيس دائرة الإحصاء المركزية دكتور حسن أبو لبدي. المباحث الجنائية اكتشفت أمس مزرعة للأفيون في مدينة الخليل. حوار حول ذلك مع الرائد داود أبو غيث مساعد قائد المباحث الجنائية في الخليل. ارتفاع أسعار الدقيق، محافظة رام الله والبيري أعدت العديد من الإجراءات في سبيل مواجهة هذا الارتفاع. إسرائيل تعيق إنجاز معاملات المواطنين في جنين. هناك محاولة لمكتب الارتباط والتنسيق لتصحيح هذا الوضع. بنك للتنمية الريفي، هذا ما تستعد له وزارة الزراعة الفلسطينية. أعدت حلقة هذا اليوم وكل يوم من أيام أحداث اليوم الزميلة غادة منصور. والبداية مع موجز لأهم الأنباء والزميلة ريم أبو غزالي. مرحبا ريم.
مساء الخير زميل فتحي. مستمعينا الكرام أسعد الله مساءكم. أكد نبيل بورديني مستشار الرئيس ياسر عرفات بأن الرئيس سيعرض تشكيلة مجلس الوزراء الجديد على كافة القوى الفلسطينية. وأضاف بورديني بأنه في الأغلب سيعرض الرئيس عرفات تشكيلة مجلس الوزراء الجديد على المجلس التشريعي خلال اجتماعه يوم الأربعاء القادم في غزة. وأوضح بأن المجلس الجديد يضم أعضاء من مجلس الوزراء القديم وأعضاء من منظمة التحرير، إضافة إلى أعضاء مستقلين وأعضاء من المجلس التشريعي. اختتمت في طابة قبل قليل الجلسة الموسعة للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية حول قضايا الوضع النهائي، وكانت الجلسة الثانية عقدت بعد اجتماع منفرد بين رئيسي الوفدين الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والإسرائيلي أوري سفير. وأعلن خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة عن الاتفاق على تشكيل لجنة توجيه مشتركة لمتابعة قضايا الحل النهائي، هذا وستستأنف المفاوضات بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية. رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيرز خلال اجتماعه مع كبار حاخامات إسرائيل اليوم، رفض طلبهم القاضي بتعليق عملية انسحاب جيش الاحتلال من مدينة الخليل. وكانت الحكومة الإسرائيلية أجلت أمس اتخاذ قرار حول موعد الانسحاب من المدينة إلى الجلسة القادمة للحكومة الإسرائيلية. يذكر أن قوات الاحتلال أخلت اليوم مكاتب ما يسمى بالإدارة المدنية في مدينة الخليل تمهيدا لنقل الصلاحيات إلى السلطة الوطنية. وصل وفد ترويكا الأوروبي برئاسة وزيرة الخارجية الإيطالية سوزانا أنيلي إلى بيروت قبل ظهر اليوم في آخر محطة ضمن جولته التي شملت مصر والأردن. واجتمع الوفد فور وصوله بيروت مع وزير الخارجية اللبناني فارس بويز. ومن المقرر أن يجتمع الوفد في وقت لاحق اليوم مع الرئيس اللبناني إلياس لهراوي. يجتمع في العاصمة السورية دمشق اليوم رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري ووزير خارجيته فارس بويز مع المسؤولين السوريين، وسيبحث الاجتماع القضايا المتعلقة بلجنة متابعة وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي. هذا ومن المتوقع أن تعقد هذه اللجنة اجتماعا في قبرص الأسبوع القادم. يذكر أن اللجنة تتكون من مندوبين عن الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وسوريا إضافة إلى لبنان وإسرائيل. أكدت صحيفة إندبندنت البريطانية أن الجيش الإسرائيلي استهدف عمدا قصف مقر الوحدة الفيجية العاملة ضمن القوات الدولية في جنوب لبنان في بلدة قانا، والذي أودى بحياة أكثر من 100 من المدنيين اللبنانيين. وأشارت الصحيفة إلى أن شريط فيديو صوره أحد جنود الأمم المتحدة يشير إلى وجود طائرة استطلاعية بدون طيار، والتي يستخدمها الجيش الإسرائيلي عادة لتوجيه قصفه للمواقع في أجواء البلدة قبيل قصف مقر القوة الفيجية. أظهر استطلاع للرأي الإسرائيلي أن أكثر من 50% من المهجرين اليهود سيصوتون لصالح مرشح حزب العمل شيمون بيرز في انتخابات رئاسة الوزراء، في حين لا تتعدى نسبة المهجرين المؤيدين لمرشح الليكود بنيامين نتنياهو 40%. تستأنف في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم مفاوضات النفط مقابل الغذاء بين العراق والأمم المتحدة. وكان سفير العراق لدى المنظمة الدولية عبد الأمير الأنباري والذي وصل نيويورك أمس أكد أن روسيا وفرنسا تبذلان جهودا حثيثة للتوصل إلى اتفاق بين بلاده والهيئة الدولية. ومن ناحيته أكد أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عمار مخلوفي والذي زار بغداد الشهر الماضي أكد أن المنظمة مستعدة للعودة المحتملة للعراق إلى أسواق النفط الدولية. أكد الرئيس الروسي بوريس يلتسن أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المقرر في 16 من الشهر القادم. جاءت تأكيدات يلتسن هذه ردا على شائعات باحتمال تأجيل هذه الانتخابات بسبب تزايد فرص فوز المرشح الشيوعي غنادي زيوغانوف. يعقد الرئيس القبرصي كلافكوس كلاريديس محادثات في أثينا اليوم مع نظيره اليوناني ستيفانو بولوس، وتتناول المحادثات آخر التطورات حول القضية القبرصية وخصوصا في أعقاب الإعلان الأمريكي عن إطلاق مبادرة جديدة لحل المسألة القبرصية. النبأ الأخير، يجري وفد رسمي أفغاني في إسلام أباد اليوم اتصالات مع المسؤولين الباكستانيين حول العلاقات بين البلدين وتحسين شبكة الاتصالات بين الباكستان وآسيا الوسطى عبر أفغانستان. ويجتمع الوفد الذي يرأسه وزير النقل الأفغاني بوزير الخارجية الباكستاني علي سردار علي، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ تفجير السفارة الباكستانية في كابول في 6 من شهر أيلول الماضي. بهذا النبأ تنتهي سيداتي سادتي نشرتنا الإخبارية الموجزة هذه، لكم مني كل المحبة وعودة بكم إلى الزميل فتح البرقاوي وبانوراما أحداث اليوم.
أحداث اليوم البانوراما الإخبارية. المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بدأت أمس كما نعلم في منتجع طابة واختتمت قبل نصف ساعة تقريبا. من هناك نتحدث لعضو الوفد الفلسطيني المفاوض الدكتور صائد عريقات. دكتور عريقات مرحبا. دكتور عريقات، إذا انتهت الجلسة الثانية من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية حول القضايا قضايا المرحلة النهائية، هذه المفاوضات إلى ماذا أفضت؟
يعني كما تعلمون نحن بدأنا بالأمس ما بدأ الدول العربية مع إسرائيل في مدريد عام 1991، ويشكل ذلك نقلة نوعية حقيقة في عملية السلام على المسار الفلسطيني الإسرائيلي. لكن في نفس الوقت دعني أقول أن هذه هي المفاوضات الحقيقية للشعب الفلسطيني. هذه المفاوضات التي في نهاية الأمر ستقود قضاياها إما إلى حل وسلام شامل وإما إلى فشل عملية السلام. نحن عن القضايا التي حددت في البيان المشترك جدول الأعمال شملت القدس، الاستيطان، الحدود، اللاجئين، المياه، علاقات مع الجيران والتعاون والترتيبات الأمنية. وأيضا ثبت في البيان النهائي الذي صدر اليوم المشترك أنه هدف عملية السلام وهدف المفاوضات النهائية أنه تطبيق القرارين الدوليين 242 و338. أيضا كما قلنا بالأمس أنه كان هدفنا هو تأسيس وتشكيل لجنة لوضع المفهوم العام للمفاوضات النهائية. وباعتقادي يعني على الرغم من أنه تمكننا من إصدار بيان مشترك في كل هذه القضايا إلا أن هذه المفاوضات ستكون طويلة ومعقدة ومضنية. فكما لاحظتم بالأمس من خلال خطاب الأخ محمود عباس أبو مازن رئيس الوفد الفلسطيني وخطاب أوري سفير رئيس الوفد الإسرائيلي، يعني هل هو سحيقة وواسع بين مواقف الجانبين، لذلك ستكون هناك مفاوضات صعبة ومعقدة.
دكتور عريقات، عندما تحدثت عن هدف عملية السلام قلت تطبيق القرارين الدوليين 242 و338 ولم تذكر القرار 194 الخاص باللاجئين.
لا، احنا كنا هدف المفاوضات بشكل عام هو تطبيق القرارين 242 و338 وهي التي شكلت مرجعية عملية السلام التي قرر مؤتمر مدريد انها مؤتمر مدريد عقد على اساسها. نحن الان نتحدث انه وقرينا ان هدف عملية السلام يتمثل بتطبيق القرارين 242 و338 بشكل عام. اما على صعيد قضية اللاجئين فالاخ ابو مازن في خطابه ذكر انه حل قضية اللاجئين على اساس قرارات الشرعية الدولية 194 وغيره. يعني هناك موقف فلسطيني واضح. المهم الاساس في عملية السلام الان هو تطبيق القرارين 242 338 اي اعادة الاراضي التي احتلت عام 67 بما فيها القدس الشرقية مقابل السلام.
ولكن دكتور عريقات، حدث اليوم ما يشبه الأزمة حسب ما علمنا، خاصة وأن الوفد الإسرائيلي يبدو أنه سرب أخبارا لوسائل الإعلام الإسرائيلية حول ضغوطات على الوفد الفلسطيني بخصوص هذا القرار، قرار 194.
حقيقة لم يكن هناك أي أزمة أو ضغوطات على الوفد الفلسطيني. الوفد الفلسطيني جاء إلى هنا مع موقف قرأ الأخ أبو مازن في خطابه بالأمس، وجاء الوفد الإسرائيلي مع موقف قرأه كما كتب. هذا المواقف المتباينة اللي بينت هي موضوع المفاوضات. على صعيد الخلافات اللي تمت هذا الصباح كانت تتعلق في محاولة جادة من الجانبين لإيجاد قواعد لبيان مشترك، وحقيقة استغرقتنا 4 ساعات متواصلة حتى تمكننا من التوصل لبيان مشترك. هناك بعض القضايا التي لم يرد الوفد الإسرائيلي أن يشير إليها، هناك بعض القضايا التي ونحن أردنا أن نشير إليها، هناك بعض القضايا التي أرادوا أن يشيروا لها ولم نرد إشارة لها. وفي النهاية توصلنا إلى بيان مشترك تضمن جدول أعمال المفاوضات وحدده بالقضايا التي حددها على المبادئ وذكرها بالاسم، وهي القدس والاستيطان والحدود واللاجئين والمياه والعلاقات مع الخارجية والعلاقات مع الجيران والترتيبات الأمنية. أيضا أكدنا في هذا البيان اليوم أنه هدف المفاوضات تطبيق القرارين 242 و338، ومطلبنا بتأسيس لجنة لتحديد المفهوم العام قبل توزيع اللجان أيضا تم الاتفاق عليه وإراده في البيان الختامي. دعني أقول كالآتي، نحن الآن بدأنا مفاوضات حساسة وجدية ومعمقة، وهذا الإعلام يعني قد يكون سلاح. أنا لا أستطيع أن أقف على شفاه الوفد الإسرائيلي أو على أساليبهم، يعني قد يدس الوفد الإسرائيلي بعض المسائل في أو قسم منهم في وسائل الإعلام كما حدث بالأمس أنهم فرضوا علينا تغيير 144 أو غيره. أنا لا أستطيع، هذه اللعبة جزء من عملية تفاوضية لعبة الإعلام، لذلك علينا عدم الانجرار وراءها. نحن قلنا أن قضية اللاجئين ستحل وفقا لقرارات الشرعية الدولية، يعني 194 وغير 194. قلنا القدس دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشريف. أي نعم، هذه مواقف، يعني هذه مواقف لم نأتي مواقف الشعب الفلسطيني، هذه مواقف مجلس الوطن الفلسطيني، هذه مواقف القيادة الفلسطينية، هذه مواقف سيادة الأخ أبو عمار. يعني هذا مواقف معلنة وجئنا وعدناها هنا أمام الوفد الإسرائيلي. لذلك يجب أن لا ننجر وراء ما سيحاول الوفد الإسرائيلي خلال الأشهر والسنوات القادمة المضنية في هذه المفاوضات من استخدام الإعلام كأداة ووسيلة ضد الوفد الفلسطيني.
العودة ثانية إلى استئناف المفاوضات، مفاوضات قضايا المرحلة النهائية، هل حدد؟
نعم، تم الاتفاق أنه خلال الأيام القادمة سيلتقي الأخ أبو مازن مع أوري سفير، وذلك لتحديد موعد سريع وفوري للجنة اجتماع لجنة المفهوم وتشكيلتها حتى نتمكن من البدء كما قلنا في البيان الختامي مفاوضات علنية وغير علنية من أجل التوصل إلى اتفاق حول المفهوم العام.
موعد سريع وفوري قبل الانتخابات الإسرائيلية
نعم
أم
نعم
بعدها؟
قبل الانتخابات الإسرائيلية.
هل تعتقد دكتور عريقات بأن الانتخابات الإسرائيلية ستكون مؤثرا على حركية المفاوضات؟
مما لا شك فيه، يعني إذا أردنا أن نتكلم بحقيقة وبصدق تام، يعني الانتخابات الإسرائيلية والأمور السياسية الداخلية في الإسرائيلية أثرت على الوفد الإسرائيلي وأثرت على الحكومة الإسرائيلية، ولكن في نفس الوقت يعني نحن لا نريد أن نكون ضحايا للمعايير الداخلية السياسية الإسرائيلية، نحن لا نريد أن نكون ضحايا للانتخابات الإسرائيلية. يعني إذا لاحظنا استحقاقات اتفاق الانتقال اللي عادل شرم الخليل، الإفراج عن الأسرى والمعتقلين من السجون الإسرائيلية، الممرات الآمنة، المعابر الدولية، الكثير من الأمور اللي وهي استحقاقات يجب تنفيذها فورا الآن. هل الحكومة الإسرائيلية تحاول أن تقيس الأمور تطبق على الطبق وفقا لاعتباراتهم الداخلية؟ باعتقادي هذا ما يحدث، ولكن نحن نرفض أن نكون ضحايا الانتخابات الإسرائيلية. الانتخابات الإسرائيلية مسألة إسرائيلية داخلية، نحن وقعنا اتفاق مع حكومة إسرائيل ولم نوقع اتفاق مع هذا الحزب أو ذاك الحزب.
نعم، قلت أن هناك محاولة جادة من الجانبين، ولكن قلت أيضا بأن قضايا شئنا نحن إدراجها في البيان المشترك، ولكن الإسرائيليين كانوا يمانعون، وأنهم هم أيضا كانوا يحبون إدراج بعض القضايا وكنا نحن نرفض ذلك. هل يمكن توضيح هذه؟
يعني في قضايا لا مجال لذكرها الآن، لكن كما قلت لك عندما نتحدث عن بيان فلسطيني يصدر عن المفاوضات سيكون بيان كامل بموقف فلسطيني، عندما نتحدث عن بيان إسرائيلي سيكون بيان إسرائيلي كامل، لنعتبر البيان الفلسطيني هو الخطاب الذي ألقاه محمود عباس أبو مازن بالأمس، والبيان الإسرائيلي هو البيان الذي ألقاه أوري سفير. أما البيان المشترك فهو القواسم المشتركة التي تمكننا من التوصل إليها هذا الصباح.
والقواسم المشتركة مثلا بشأن القدس، ألم يؤكد البيان على عدم أحقية أي طرف القيام بإجراءات يفهم منها فرض الأمر الواقع؟
نحن قلنا أنه يجب أن لا تؤثر، إذا لاحظت في البيان الختامي أن لا تؤثر عملية.
أنا لم أطلع على البيان الختامي، أنا الآن
أنا
أسمع منك
جدا. أنا البيان نشر ووزع على الصحافة وسيرسل لكم سريعا حتى.
شكرا دكتور عرقات
إذاعته. لكن قضية البيان الختامي هناك بند واضح ينص على أنه مفاوضات المرحلة الانتقالية وترتيباتها لن تجحف بأي شكل من الأشكال بنتائج مفاوضات المرحلة النهائية، وبطبيعة الحال هناك بند واضح في الاتفاق الانتقالي ينص على عدم جواز قيام أي طرف من جانب واحد باتخاذ إجراءات من شأنها الإجحاف من فوضى المرحلة النهائية.
نعم دكتور عريقات، وسؤال أخير، أنت كمفاوض فلسطيني وعملت كثيرا بالتفاوض مع الإسرائيليين، هذه المرة هل أنت راض عن النتيجة التي أمكن الخروج بها؟
أنا لا أقيس الأمور بالرضا وعدم الرضا، أنا أقول أنه خرج بيان مشترك حدد جدول أعمال للمفاوضات، وتضمن هذا الجدول بالاسم القدس، الاستيطان، الحدود، اللاجئين، المياه، الترتيبات الأمنية والعلاقات والتعاون مع الجيران، تضمن نصا صريحا وواضحا حول أنه هدف المفاوضات هو تطبيق قرار 242338. باعتقادي أنه بيان متوازن، ولكن دعني أقول مرة أخرى، نحن بدأنا مرحلة جديدة من تاريخنا السياسي، بدأنا مرحلة جديدة في عملية السلام، هذه العملية هي التي ستحدد مصير المنطقة بالكامل وليس مصير السلام على المسار الفلسطيني.